أحب أن أتحدث عن نقطة في العلم، ألا وهي كيف ننال العلم؟ هذا سؤال قدم لعدد من العلماء. عبد الله بن عباس قيل له: بما نلت هذا العلم يا صاحب رسول الله؟ قال رضي الله عنه: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. العلم يحتاج صبر، يحتاج صبر كبير، صبر ربما على البرد، صبر على الطعام، صبر على البعد عن الوالدين، صبر على ما اعتاده في بلاده من طعام وشراب ومسكن وراحة، يحتاج إلى صبر. فالذي لا يصبر لا ينال العلم.
فالذي لا يصبر لا ينال العلم.
كيف ننال العلم؟ كذلك الإمام البخاري قالوا له: بما نلت هذا العلم؟ بما نلت هذا العلم يا إمام؟ قال: بتقوى الله وهذا الكتاب، أشار إلى القرآن الكريم. قالوا عنه في سيرته أنه كان يقرأ في الليل نصف القرآن، وإذا قصر به الوقت ربما قرأ ثلث القرآن. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وإذا بطالب العلم ذاك تزوج، والله لا أقول هذا يعني تحفيزا لكم بكلام بقصص باطلة بل حاصلة، ورأيتها بأم عيني. كيف ننال العلم؟
لقد زارنا الشيخ أبو عمير، الشيخ عبد الله الكردي، الشيخ منصور الحيدري ومرافقيهم من إخواننا أهل الحديدة، حياهم الله وإياهم. والكلمة عند الشيخ أبي عمير، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، وأعطانا فأجزل، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. العلم يعتبر نعمة جليلة وخصلة حميدة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. العلم رغب فيه القرآن الكريم ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل في كتابه الكريم يخبر فيقول: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: بالعلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأحاديث لا تخفى على أمثالكم في فضل العلم، ولست أريد الحديث عن فضيلة العلم، فإنكم سمعتم وتسمعون الكثير ممن هو في هذه الدار من المشايخ، وممن يزور أيضا هذه الدار العامرة. نسأل الله عز وجل أن يزيد فضلها وأن يكثر خيرها وأن يبارك في القائمين عليها. أحب أن أتحدث عن نقطة في العلم، ألا وهي كيف ننال العلم. العلم مثل شجرة فيها ثمر، هذه الشجرة فيها من أطايب الثمر الذي إذا نظر إليه الواحد تمنى أن ينال من هذه الشجرة، يتمنى إذا نظر إلى هذه الشجرة، نظر إلى ثمرها ونظر إلى أغصانها
ونظر إلى ما فيها تمنى أن ينال من هذا الثمر، لكن هذا الثمر بعيد المنال، فكيف يصل المشتاق إلى ثمر هذه الشجرة؟ هذا سؤال قدم لعدد من العلماء، وهو سؤال واحد، واختلفت إجابات السائلين من السلف ومن الصحابة رضي الله عنهم في الإجابة عن هذا السؤال: بما نلت هذا العلم؟ هذا السؤال سئله الصحابي الجليل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد الله بن عباس. قيل له: بما نلت هذا العلم يا صاحب رسول الله؟ قال رضي الله عنه: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. انظر هذا الصحابي الجليل الذي ملئ صيته الدنيا، وجميع العلماء وجميع المشتغلين بالعلم إلا وهم يتحدثون عن عبد الله بن عباس، سواء في التفسير، سواء في الفقه، سواء في الآداب والآثار والحكم، تجد لابن عباس رضي الله عنهما من الحكم ومن الآداب ومن الأمور الاجتهادية التي ظهر فيها علمه وبانت فيها مكانته، وظهرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وتحققت دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه حينما دعا له بتأويل القرآن الكريم، أن يعلمه الله التأويل وأن يعلمه الله عز وجل العلم النافع، فصار من كبار العلماء وانتهت إليه الفتوى في زمانه. سئل: بما نلت هذا العلم يا صاحب رسول الله؟ قال: بلسان سؤول. هذه المسألة الأولى، لسان يسأل. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم طريقه السؤال، وطريقه طرح المسائل، فهذه من طرق نيل العلم أن تسأل العلماء. وينبغي لمن أراد أن يتعلم ولمن أراد أن يسأل العلماء أن ينظر الزمان المناسب والوقت المناسب والحال المناسب للعالم. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه قال نلت العلم بسؤال العلماء، فقد جاء عنه في الخبر الصحيح أنه لما حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأراد عمر أن يتوضأ، جاء عبد الله بن عباس بالميضاء فصب له الماء، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي سؤال، عندي سؤال لك. هذا السؤال له سنة، وأنا أريد أن أسألك هذا السؤال، لم أجد الفرصة إلا الآن. قال: ما يمنعك؟ سنة، ما يمنعك أن تسألني هذا السؤال الذي نستفيده؟ مع أنه رضي الله عنه صاحب لسان سؤول، مع ذلك ينظر الوقت المناسب ليسأل العالم ليستفيد منه. قال: يا أمير المؤمنين، من المتظاهرتان؟ قال: عائشة وحفصة رضي الله عنهما. الشاهد أنه قال بلسان سؤول، بلسان سؤول تسأل العالم وتسأل الوقت، تأخذ كما كان شيخنا ووالدنا محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال، يقول: اسأل السؤال واجعل السؤال واضح، واكتب السؤال في كل، يعني السؤال في ورقة، يعني في قطعة في القطعة من الورقة اسأل سؤالا واحدا، أي لتترك الفرصة لغيرك ليسأل أهل العلم. قال: بلسان سؤول وقلب عقول، يعقل الفوائد، يعقل الفوائد ويفهم الفوائد التي يقولها العالم. قال: وبدن غير ملول. هناك من طلاب العلم من يمل العلم، يدرس أسبوع ويمل ويريد أن يعود إلى قريته أو يعود إلى أسرته أسبوع شهر، وربما درس شهرين أو ثلاثة ويمل العلم. لا، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بدن غير ملول، لا يمل ولا يكل في طلب العلم، بذلك نال العلم الكبير، رضي الله عن عبد الله بن عباس. وهذا السؤال أيضا سئله إمام أهل العراق وهو الشعبي عامر بن شراحيل، قيل له: بمن هذا العلم يا إمام؟ قال رحمه الله تعالى: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. انظر هذه الإجابة، نضم الفوائد التي بسببها نال ابن عباس العلم، نضم هذه أيضا. هذا الإمام يقول: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، يعني يرحل في طلب العلم، كما قال بعض السلف: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، أي في رحلته إلى في طلب العلم. والخطيب البغدادي يقول وينقل عن إبراهيم بن أدهم: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هناك من رحل إلى العلماء كما رحلوا إلى عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر الحميري، علامة اليمن ومحدث اليمن في العصور السابقة. رحل العلماء من كل مكان، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم يحيى بن معين، ومنهم أعداد كبيرة من العلماء رحلوا إلى اليمن. ولو قرأت في سير أعلام النبلاء وأنت تقرأ، بينما تقرأ تجد هذا العالم من أقصى الدنيا وجاء إلى اليمن ورحل إلى عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه. لماذا هذه الرحلة؟ للإزدياد من العلم ومجالسة العلماء. فالرحلة في طلب العلم فيها فوائد عظيمة، ونحن حينما أتينا إلى هنا نيتنا أن نستفيد من شيخنا ووالدنا الشيخ حفظه الله تعالى، لكن أبى عليه تواضعه إلا أن يقدم أبناءه بين يديه. والشيخ عثمان السالمي كنت أحضر له في دماج حينما كان أيضا ينوب الشيخ، نحضر في مسجد والدنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وأحيانا يتغيب لظرف أو لآخر فيتقدم والدنا عثمان السالمي حفظه الله تعالى، ونحضر درسه ويحضر طلاب العلم ويحضر المشايخ الموجودون ذلك المجلس المبارك، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبته ويثبت جميع العلماء على الخير والثبات عليه. سمعتم الشعبي رحمة الله عليه قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. العلم يحتاج صبر، نعم يحتاج صبر كبير، صبر ربما على البرد، صبر على الطعام، صبر على البعد عن الوالدين، صبر على ما اعتاده في بلاده من طعام وشراب ومسكن وراحة، يحتاج إلى صبر. فالذي لا يصبر لا ينال العلم. قال الشاعر: من يطلب العلم يصطبر لنيله، ومن يطلب الحسناء يصبر على البذل. يعني العلم يحتاج أشد من الصبر، يحتاج إلى اصطبار، كما قرر ذلك أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه في قصيدته وهو يتحدث عن نيل العلم. قال: وصبر كصبر الجماد، مثل هذا الجماد. كيف يصبر الجماد؟ وبعضهم يقول: وصبر كصبر الحمار. الحمار انظر كيف يحملون عليه وهو يصبر الحمولة الكبيرة وهو صابر ويوصل الحمولة إلى مكانها. فكذلك طالب العلم يحتاج إلى صبر. اليوم أنت تنال العلم وتصبر، غدا تحمل الدعوة وتحمل هموم مركز من المراكز، كيف يكون حالك؟ لا بد أن تتعلم الصبر في هذه المواطن. هذه المواطن تعلم الصبر. بعض الناس تعود في بلاده إذا نزل أو إذا أطل من شرفات البيت رأى المدرجات ورأى الأشجار ورأى، فإذا دخل المسجد رأى 4 جدران. بعض الناس قد يضيق صدره، لكن طالب العلم مع حبه للعلم هذا أفيح عنده من الوادي الذي في قريته والذي في بلاده. بارك الله فيكم. قال: وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. لا تنم، يأتي وقت البكور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يأتي وهو نائم، خاصة الثلث الأخير من الليل والأوقات المباركة. طالب العلم يحرص على الأوقات المباركة أن يأتي فيها وهو مستيقظ وهو يحفظ أو يراجع. وقالوا أفضل الأوقات للحفظ القرآن الكريم وقت البكور، وربما الأوقات أيضا التي تناسبك تنظر وتتخول فيها وتحفظ فيها كتاب الله جل وعلا، أو تحفظ الحديث، أو تحفظ الدرس الذي قرر عليك. وهذا السؤال أيضا سئله الأصمعي، وهو عبد الملك ابن قريب من رواة مسلم، روى له الإمام مسلم في مقدمة الصحيح الأصمعي، وهو عبد الملك ابن قريب. سئل: بمن نلت هذا العلم يا إمام؟ قال: بلسان سآل وتدوين الفائدة الشرود. هذا استفدنا منه فوائد، من أعظم الفوائد قال تدوين الفوائد، دون العلم. العلم يحتاج إلى تدوين. كان بعض السلف يقول: الذي يحضر الدرس بغير قلم وبغير دفتر أشتهي أن أصفعه. كيف نحضر المجالس، مجالس العلماء، ونحن بدون قلم وبدون دفتر؟ انظر شيخ الإمام البخاري وهو محمد بن سلام البيكندي في يوم من الأيام وهو في حلقة من حلقات العلم، وبينما هو يكتب القلم انتهى، صار غير صالح للكتابة. لأجل لا تفوته الفوائد، عرفوا قيمة العلم ومقدار العلم. قال: قلم بدينار، أي دينار من الذهب، قلم بدينار. فتهافتت إليه الأقلام من كل مكان، وهذا لحرصه على العلم، لا يفوته العلم. فطالب العلم الحريص على العلم يأتي بالقلم والدفتر والحقيبة والكتاب. ما يفعل بعض الأيام، يوم يأتي بالقلم ويوم يأتي بالكتاب ويوم يأتي بالدفتر ويوم ينسى. كيف ننال العلم؟ كيف ننال العلم ويكون عندنا حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم وعلى تحصيله؟ كذلك الإمام البخاري. الإمام البخاري قالوا له: بمن نلت هذا العلم يا إمام؟ قال: بتقوى الله وهذا الكتاب، أشار إلى القرآن الكريم. قالوا عنه في سيرته أنه كان يقرأ في الليل نصف القرآن، وإذا قصر به الوقت ربما قرأ ثلث القرآن. الإمام البخاري رحمة الله عليه، الذي العلماء إلى اليوم وهم يتذاكرون العلم الغزير الذي كتبه الإمام البخاري رحمة الله عليه. انظر بما نالوا، قال بهذا الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن. يا طالب العلم، إذا أردت أن تقدم في العلم قدم حفظ القرآن الكريم، وهذه هي المنهجية الصحيحة عند السلف الصالح، والتي تسير عليها مراكز أهل السنة والجماعة في اليمن. انظر، العالم يركز على القرآن، احفظوا القرآن، ويجعل حلقات العلم. لماذا؟ حلقات القرآن الكريم والمقرئين والمجودين، لماذا؟ لحفظ القرآن، الرفعة في كتاب الله جل وعلا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الإمام أيضا الإمام مالك تسأل بنت أنس، يعني أخت الإمام مالك، الإمام مالك له أخت، كان الإمام مالك يخرج خارج الدار ومعه الكتاب وهو يردد العلم. تقول أخته لأبيها: يا أبتي، ما لي أرى مالكا في تلك الناحية بعيد عنا. قال: يا بنية، إنه يردد العلم، يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه. بعضنا يقرأ الآية مرة مرتين أو الصفحة مرة مرتين ويقول: أنا لا أحفظ. انظر الإمام مالك، إمام الدنيا باتفاق المحدثين، مع جلالة قدره وغزارة علمه كان يردد الحديث لئلا ينسى الحديث النبوي الشريف مع قربه من العهد النبوي الشريف، ربما بينه وبين الإمام، بينه وبين الرسول نفسين، مالك عن نافع عن ابن عمر. مع ذلك كان يردد العلم، لماذا؟ لئلا ينسى. فطالب العلم الذي يقرأ مرة أو الحديث مرة مرتين يقول: أنا لا أحفظ، هذا خطأ كبير. الصواب أننا نردد العلم، كما كان بعض السلف يقول: من ردد الخمس لم يخش الطمس، يعني 500 مرة وهو يردد ذلك، فإنه لا يخشى أن تفوته هذه الفائدة التي كررها. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أفادنا الإمام الشافعي أمور في نيل العلم، أنك من الفوائد التي أفادنا إياها أن تكون ملازم للعلم، تصحب العالم كما صحب يوشع بن متى عليه السلام صحب موسى عليه الصلاة والسلام، صحبه في رحلته، في ذهابه وفي إيابه في طلبه للعلم، أو في حينما أراد أن يرحل إلى الخضر عليه السلام صحبه. فاصحب العلماء، واصحب العلماء لتستفيد. كان شيخنا والدنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقول: طلاب العلم على قسمين: طالب علم يأخذ العلم من العالم نظريا من على الماسة وينصرف، وطالب علم يلازم العلماء، يأتي إلى العالم ويحاول أن يحتك بالعالم، ربما يتعرف على العالم، يجلس ويدخل ويتحين الفرصة، كما كان الزهري يتخول الفرصة في الدخول على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، حتى كانت جارية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تقول له إذا دق الباب، يقول: انظري من الباب. تقول: غلامك. تظن أن الزهري لكثرة ملازمته لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه غلام عند هذا العالم، وإنما هو طالب من طلابه. وربما عرف الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر المدني، عرف قيمة هذا العالم، فكان يذهب ويستعذب للعالم، يعني يذهب يأتي يحمل القرب التي يحتاج إليها الماء الذي يحتاجه العالم، ويذهب ويأتي بالماء، فظنوه أنه غلام من غلمانه لملازمته لهذا العالم. فلازم العلماء لا تكون من الصنف الأول أخذ العلم وانصرف، ولو سألت الشيخ تعرف فلان قال ما أعرف، وهو هنا يحضر يوميا وطالب علم آخر، يتأدب مع العلماء ويحاول أن يتعرف على العالم ويتعرف على هذا العالم بخدمة العالم إلى غير ذلكم، حتى تعرف فلان لا ما أعرفه فلان يعرفه بما فيه. انظر بعض الناس اليوم، بعض الناس مدير المكتب، المدير المكتب الذي في الشركة الخاصة أو العامة، يكون رجل مكنس في الشركة، يحاول يتعرف على مدير الشركة، أول ما يدخل مدير الشركة يمسح الماسة، يتقدم بمسح الماسة ومسح الكرسي، ماذا يريد؟ يريد أن يتعرف على مدير الشركة. العالم أولى، العالم أولى أن نقترب من العلماء ونتعرف على العلماء ونجالس العلماء إلى غير ذلكم. قال وصحبة أستاذ وطول زمان، طول زمان في ماذا؟ في المجالسة. انظر بعض السلف كان يجالس العلماء 35 سنة تقريبا. عبد الله بن وهب جالس مالك قرابة هذا، والقعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي جالس الإمام مالك 30 سنة، ومن العلماء من جالس 17 سنة، ابن جريج جالس عطاء مفتي الحرم 17 سنة، ومحمد بن بشار جالس يحيى بن سعيد 20 سنة، ومحمد بن جعفر جالس شعبة ربيبه 20 سنة أو قريب من ذلك. اليوم الواحد يجالس العلماء شهر شهرين يقول أنا تحصلت على العلم، لا، تحتاج إلى طول زمان، طول زمان في المجالسة حتى يرسخ العلم ويثبت العلم، وتعرف كيف يسير العلماء وكيف يجيب العلماء إذا سئل العلماء، وما هي أخلاق العلماء. هذه نحن نحتاجها والله. هذه الأبيات التي قالها الشافعي أخي لن تنال العلم إلى آخرها، زاد عليها أحد طلاب الشيخ محمد رحمة الله عليهما، وهو الشيخ مصلح، زاد زدها، أي زد كلام الإمام الشافعي، زدها فراغ القلب من كل شاغل كذاك بتقوى الله فهي ثمان. فصارت الأبيات أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. زدها فراغ القلب من كل شاغل كذاك بتقوى الله فهي ثمان. فراغ القلب، تكون تذاكر تحفظ الحديث وأنت تفكر بالدكان، تفكر بالعمل، تفكر بالجربة التي تريد أن تزرعها، تفكر بالزواج، جالس في حلقات العلم يفكر يريد أن يتزوج وكيف يتزوج. انتبهوا، الشيطان يدخل على طلاب العلم من هنا، يريد الزواج، يريد الزواج. يأتي شخص يقول له كيف تتزوج وأنت في 4 جدران؟ لن تتزوج. كيف أتزوج؟ هذا قاطع طريق. يقول له خرج من حلقات العلم وأنت ستتزوج. وهذا والله حصل، ومن إخواننا طلاب العلم من حصل لهم ذلك، يريد أن يتزوج يفر يترك. وبعض كان له مثلا، هناك شخص من إخواننا، بل أشخاص كانوا يطلبون العلم وكانت بيوتهم لا زواج لهم، ولا عندهم بيوت ولديهم زملاء، ويرحلون مثلا عند المشايخ ويعودون إلى القرية، فإذا عادوا ضيعت نفسك، كيف ستتزوج؟ وهكذا، وتدور الأيام وتمر السنون، وإذا بطالب العلم ذاك تزوج. والله لا أقول هذا يعني تحفيزا لكم بكلام بقصص باطلة، بل حاصلة، ورأيتها بأم عيني من طلاب العلم من تزوجوا، وكانت عندنا مساكنهم من القش، صارت مساكنهم ما شاء الله مبنية من البناء الطيب، وأولئك الذين كانوا يقولون كيف تزوجون ما تزوجوا ولم يبنوا بيوتا ولم يتحصلوا. فأفضل طريق وأوسع طريق للرزق هو طلب العلم النافع، طلب العلم النافع لا يقطع قاطع. الإمام مالك حصل هذا. الإمام مالك قال له قائل: إلى متى إلى متى يا مالك وأنت تقول حدثنا وأخبرنا كيف ستتزوج؟ نقل الإمام مالك أو نقل في سيرة الإمام مالك ذلك، وتزوج الإمام مالك وصار له أبناء وصار على خير كبير. بل هذه القصة حصلت لوالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله حينما كان في المدينة، كان في المدينة في المسجد النبوي، وكان يدرس في المسجد النبوي، فكان رجل يقول له كيف ستتزوج يا محمد، ويطلب العلم كيف ستتزوج هو مقبل على العلم. قال الشيخ محمد قال لنا: فمن الله علي فتزوجت بست، يعني فارق اثنتين، فتزوجت بست فارق اثنتين يعني أربعة كان معه، وصار لي بيت ورزقني الله عز وجل. ثم قال لنا: لأن الله قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عندك حسن ظن بالله أو عندك سوء ظن بالله؟ عندك حسن ظن بالله ستجد كل شيء، سيهيئ الله لك كل شيء، وستجد ذلك يعني وأنت تمر في الطريق. لا أقول هذا أيضا، أقول من باب التحديث بنعمة الله. عندي ولد، عندي ولد من أبنائي يطلب العلم وهو الآن في معبر، ونسأل الله أن يثبتنا ويثبته ويثبتكم ويثبت جميع المسلمين. كان هكذا يطلب العلم ومن الله عز وجل عليه، وإذا ما شاء الله برجل من الخيرين ارتضاه لابنته وتزوج وصار له بيت وهو الآن في معبر من طلاب العلم. على العلم لو طلب مني المهر الذي يعطى لطلاب العلم ما استطعت، لكن من الله عز وجل عليه وعلي، وهذا فضل الله. أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا. فاطلب العلم، فراغ قلب يكون عندك فراغ، زدها فراغ القلب من كل شاغل. إذا أراد الشيطان أن يقطع عليك انتبه، لا يقطع الشيطان عليك، لا شيطان إنس ولا شيطان جن لا يقطعك عن العلماء ولا عن العلم. أما شيطان الجن فكنا في معبر تقريبا في عام 1416، قدمنا من الحديدة، مننا مجموعة من طلاب العلم ندرس ونتعلم، وكان هناك أخ قدم معي وله أخ أصغر منهم، واستمرينا أسابيع، وفجأة الأخ الأصغر لذلك الأخ يجده أخوه يوم من الأيام هو عند الجدار، وجه الجدار وقد أسدل عمامته ويبكي بكاء شديدا والدموع تنهمر. ما لك؟ قال: نمت فرأيت أمي ماتت، رأيت أن أمي ماتت، وإذا بنا نجتمع نقول هذا من الشيطان الرجيم. وكانت الاتصالات صعبة، كانت الاتصالات إلى الحديدة صعبة، يعني هذا الثابت ولا تكاد أن تجده. المهم فحاولنا واتصل وتكلفنا، واتصل من عند البنوس رحمة الله عليه على والده، اتصل: ها يا أبي كيف الوالد؟ قال: أمك بخير والبيت كله. قال: كلهم بخير ولم يمت أحد. قال: أمي بخير. قال: اتكلم مع أمي. اتكلم مع أمي ما شاء الله. ثم أسبوع أو أزيد من ذلك أو أقل، وإذا به يبكي بكاء شديد. قال: ما لك؟ قال: رأيت أن أمي ماتت، أمي ماتت رأيتها. قال: نحن اتصلنا. قال: لا، أنا متأكد أن أمي هذه المرة ماتت. اتصل به قال: أنزل به. نزل هو أخوه وما طلعوا لطلب العلم. احذر شياطين الجن وشياطين الإنس أن يقطعوك عن طلب العلم بأي طريق. ستجد من يقطعك عن العلم وأن يحول بينك وبين العلم. وإذا جهلت هذا الشخص سأل العلماء، قال فلان قال لي كذا وكذا، ولا تجعل هذا الذي قال لك هو المرجعية. اجعل العلماء والمشايخ في الدار هم الذين تعود إليهم، فستستفيد وتنجلي لك الأمور حقيقة واضحة. أخيرا مما أذكره بمن نلت هذا العلم، وهو وإن كان رجل كافر والقبل الميلاد، لكن نأخذ الحكمة، نأخذ الحكمة من قائلها. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إفلاطون، وهذا قبل الميلاد يعني قبل ولادة عيسى فيما أذكر الآن، عن إفلاطون أن رجلا قال لإفلاطون: كيف تقدمت علينا وصرت رجل مقدم ولك المكانة الكبيرة في المجتمع، وكنا نحن وأنت سواء، كنا نحن وأنت سواء في مكان واحد نتعلم، كيف تقدمت علينا؟ قال أفلاطون: لأن درهمي الذي كنت أعطاه، كان يعطى درهم، قال كنت أذهب به إلى الزيت وأشتري به زيتا للمصباح وأبيت الليل أقرأ وأراجع، ودرهمك كنت تأخذه وتذهب به إلى الخمار فتشرب الخمر. معنى ذلك استفدنا أن السهر في طلب العلم، معنى ذلك السهر المعقول يعني يبيت الليل ويراجع العلم ويتعلم سهري لتنقيح العلوم ألذ لي إلى آخر ما قاله الشاعر، يعني يبيت يراجع العلم ويحفظ العلم ويختلي بالعلم ويكرر الفوائد حتى استفاد ذلك العلم وصارت لأفلاطون المكانة في المجتمع. أخيرا بارك الله فيكم، نحن بارك الله فيكم نحتاج دائما إلى خصال كبيرة من خصال العلم، وهي التواضع للعلماء، ونستفيد من أهل العلم، هذا هو الواجب علينا. وأعلم أني قد اقتطعت وقت الشيخ، وكنا نحن قد اتفقنا في السيارة أننا نستفيد من العلماء حيثما نزلنا، نستفيد من العلماء، وكانت نيتي 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن اعذروني على هذه الإطالة التي أطلتها، وربما أسأت في كلامي، فالمعذرة منكم جميعا ومن والدنا حفظه الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
كلمات طيبة، جزاه الله خيرا على هذه التوجيهات، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل وعلى الجد والاجتهاد في الخير. والحمد لله طلبة العلم ما زالوا مجتهدين، ولكن أيضا من باب التذكير والتحفيز، هذا مهم جدا بين حين وآخر، أن الشخص حين يذكر يستفيد من إخوانه، وهذا كلمة وهذا كلمة، مثل المطر قطرة وراء قطرة تسير سيلا. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.